بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من شبهة أخروية الدين، الآن نتعرض إلى شبهة أخرى جديدة، وهي شبهة التناقض بين الشيء على نؤمن به على مستوى النظرية وبين الشيء نؤمن به على مستوى التطبيق. وطبعا نتحدث عن جانب الفقه، شبهاتنا بهذا الصدد كان. فنحن نقول من يراجع كلمات الفقهاء، كلمات الأصوليين، نقول بأن النصوص الدينية هي تتحدث ماذا؟ عن جميع وقائع الحياة، سواء احنا قرينا عبارة محمد مهدي شمس الدين لا تذكروها، انه انكر هذا الامر ابدا. يقول وين النصوص اللي تنظم قانون البلدية مثلا؟ وين اكو عندنا نص اللي تتحدث عن البيئة؟ تحدث على اي حال. فهناك نظرية اليوم تقول انه ما من واقعة من الوقائع إلا وهي مذكورة في ضمن النص، إما بالذكر الصريح أو لا عن طريق التعميم. هناك تعميمات تشمل هذه الوقائع، يعني كل الوقائع، أعني هذه الوقائع التي لم تكن موجودة أساسا في عصر النص، والوقائع التي ممكن أن تستجد. من يعلم أنه وقائع لا تكون جديدة؟ احتمال باكر عقبة قضية الذهاب إلى القمر يصير أمر متيسر وسهل، نحتاج إلى حلول لهذه المسألة. يعني الذين طرحوا الشعار الإسلام هو الحل نفسهم ما ممكن يعني يتوقعون خروج هذه الوقائع الجديدة، وكيف تحل هذه الوقائع الجديدة بمسألة الإسلام هو الحل. على أي حال، فإذن نحن نؤمن بهذه النظرية، هذا الاتجاه، كل الوقائع المتداولة داخلة في ضمن النصوص. لكن الإشكال هنا، هاي النظرية، الإشكال إن النصوص محدودة كما نعلم، لا توجد ماذا عملية توالد لتلك النصوص، إن النصوص محدودة بناء على انتهاء التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وآله خلاص، وأن الأئمة عليهم السلام كما هو ثابت لدى مشهور الإمامية ليس لهم حق التشريع. فمع محدودية النصوص كواقع كأمر تطبيقي، كيف ينسجم ذلك مع نظرية إن الشريعة تتحدث عن جميع الوقائع؟ فنحن نؤمن بشيء، نؤمن استيعاب الشريعة، ولكن هذا لا ينسجم مع الواقع وهي محدودية النصوص. لاحظ كيف؟ الواقع أقصد به مو الواقع الخارجي مالتنا، الواقع محدودية النصوص. نحن واجهنا نصوصا محدودة، هذه النصوص المحدودة كيف يقال أنها تستوعب جميع مفاصل الحياة؟ قطعا وهذه القضية هو الذي يجيب عنها من يرى أن الدين يعم جميع المفاصل. أما إذا كان يعترف لا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، ما يقع في هذا التناقض أبدا. فإن محدودية النصوص يمكن أن يجعلها مؤشرا على عدم الاستيعاب المذكور. فالمعني بهذه الشبهة واللي لابد يقدم حل إلها، من يؤمن بهذه النظرية نظرية إن النصوص الدينية تغطي جميع مفاصل الحياة. هذا لا ينسجم مع الواقع، واقع النص، فإن النصوص محدودة جزمة. هذه هي شبهة، كيف الحل؟ بهذا الصدد ذكرت عدة اطروحات، عدة علاجات. العلاج الأول ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه، السيد الخوئي هو معرض الشبهة يعني، هاي اللي ذكرناها، لكن في معرض كلامه عن شيء آخر ممكن تقول إنه لا ناظر إلى هذه الشبهة والرد عليها. الشبهة وين ذكرها السيد الخوئي؟ في معرض الإشكال على الخمس في أرباح المكاسب. قد يقال إن هذا النوع من الخمس لا وجود له لا في القرآن الكريم، باعتبار آية الغنيمة تتحدث عن غنيمة دار الحرب، هذا الإشكال اللي طرح، ولا حتى نصوص من النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، بل حتى الإمام الباقر والصادق سلام الله عليه، وإنما خرج في أزمنة متأخرة عن ذلك. إذن هذا معناه أنه إن لم يكن هذا الحكم ولائيا، إذن يوجد إشكال آخر على كيف يغيب هذا النوع من الخمس، هذا الصنف من الخمس في التشريع، فيحمل على أن هذا الحكم ولائي. لاحظوا هذا الإشكال المثار قديما طبعا. هذا الإشكال ممكن الاستفادة منه في حل الشبهة، فقد يقال إن الشريعة لها مراتب. المرتبة الأولى الشريعة الكائنة في لوح الواقع، المرتبة الثانية الشريعة الصادرة، المرتبة الثالثة الشريعة الواصلة. نحن حينما نقول هناك استيعاب للشريعة في جميع مفاصل الحياة، نقصد من الشريعة الموجودة في لوح الواقع المحفوظ. إن الله عز وجل حينما شرع في تشريعاته استوعب كل تفاصيل الحياة، لا توجد صغيرة ولا كبيرة إلا والشريعة مسؤولة عن بيان، عن أخذها بالحساب. نعم لو ذهبنا وواجهنا الشريعة الصادرة، يعني ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله، نقول لا، نعم لا توجد استيعاب لذلك. ولو ذهبنا إلى الشريعة الواصلة كذلك، مهمة الكشف عن الصادر، عفوا مهمة الكشف عن الشريعة الواقعية، مهمة الكشف مو مهمة التشريع، إثبات الشريعة خلاص هي تشرع، مهمة الكشف، مهمة البيان إنما تمتد بامتداد الحياة. فالإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف هو يتكفل ماذا؟ في بيان ما هو موجود في ذلك الشريعة. إذن حينما نقول هناك استيعاب وهناك محدودية، الاستيعاب نقصد منه الشريعة في وجودها الواقعي، والمحدودية في الشريعة في وجودها الصادر فضلا عن الواصل، فلا تناقض ولا إشكال باعتبار أن الموضوع صار مختلفا، الموضوع مختلف تماما. فأنصار من يقولون هناك استيعاب، استيعاب للشريعة في ذلك اللوح، وهناك ومن يقول هناك محدودية في الشريعة في الناس، الشريعة بمعناها الصادر أو الشريعة بمعناها الواصل، فلا إشكال أساسا في البيت، لا لاحظ السيد الخوي رحمة الله عليه تقريبا مستعمل هذا التوظيف وظف المسألة، يقول احنا لا، هاي قضية التشريع الخمس في هذا النوع في أربع المكاسب موجود في الشريعة ذاك، لكن بعد تدري أياد الظالمين أياد المنحرفين من واجهنا الشريعة ما لقينا، رواية النبي صادرة ماكو، رواية أمير المؤمنين عليه السلام ما لقينا، فعدم وجود هذه المحدودية في الشريعة الصادرة والواصلة يبقى بعد أولياء كلما تتاح لهم الظروف يكشفوا عن هذه قضية مهمة، يكشف يبينوا مو يشرعوا، يبينوا ما هو موجود في تلك الشريعة لأي شريعة في اللوح المحفوظ.
ماشي، أهم مثير عندنا شوفنا
وهي
قضية الكائن في اللوح الآن خصوصا أتباع المولوية هم اللي الآن جاي يتبنون هذا، يقولوا إحنا نرجع للإمام والإمام هو اللي يكشف لنا كل الوقائع اللي موجودة واللي تطبق على أرض الواقع، والآن هم يدعون هذا الشيء.
هو هذا الإشكال هنا، الإشكال هو هنا.
هم الآن ما يجدون،
لا لا
تقولون أنتم ترجعون للمراجع اللي هم الآن،
لا هذا طبعا واضح. طب هذا ما له ربط هنا، ما له ربط. ليش ما له ربط؟ انه احنا الان نرجع للامام المعصوم، وهاي احنا مسلمين بها، ما حد اليوم يقول لا يجوز الرجوع الى الامام الحجه اللي هو رجوع قطعا مقدم ومتعين على الرجوع الى الفقهاء، هذا امر واضح هذا سلامنا الكلام هنا، لكن كيف يتسنى مواجهه المعصوم والاخذ منه الاحكام؟ راح تقول شنو احنا نلتقي به؟ وهاي الدعاوى اللي راح تصير اللي موجوده كل أصحاب هذه الدعاء ما قدروا يثبتوها إلا بالرؤية، وين أنه اتصلت بالإمام؟ وهذا السؤال المهم، على أنه الثقافة الشيعية اللي عندنا أنه انقطاع الاتصال بالإمام هذا موجود، وعلى طول التاريخ اللي أي يدعون عملية التواصل المباشر مع الإمام واضح أنه كلهم تعرضوا إلى تحدي في إثبات ذلك وما قدروا يثبتوا ذلك. اي فهاي القضية واضحة بعد، انه كل واحد ممكن يدعي احنا انه نوصل بالامام، طب جيد ما عنده مشكلة بينونا حكم واحد اخذ من الامام مباشرة، غير مسألة الرؤية او اللقاء معه بالخفاء، لا المفروض انت تقولون احنا الامام يتصدى ويبنينا الشريعة يكون الامام احنا نواجهه، وين مواجهة الامام؟ زين خلنا اذكر لكم كلام السيد الخوي، قلنا السيد الخوي مو عن الجواب مباشرة قطعا لا، يقول إما زين شوفوا يقول وأن تعجب فأعجب أنه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر، هاي الشبهة شبهة الخمس في أرباح المكاسب في صدر الإسلام إلى عهد الصادقين عليهما السلام، حيث إن الروايات القليلة الواردة في المقام كلها برزت وصدرت منذ هذا العصر، أما قبله يعني عصر الإمام الكاظم والرضا عليه السلام والجواد، أما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتا حسب ما عرفت، والجواب إما بناء على ما سلكناه من تدريجية الأحكام وجواز تأخر التبليغ، لاحظ تأخر التبليغ مو تأخر التشريع، الشريعة خلاص كاملة أمورها تبليغها بيانها عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام ليظهره، لاحظ وظيفة الوظيفة شو تصير؟ وظيفة إظهار في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلك، فإذا مسألة إذا معناه أن الشريعة خلاص كاملة لكن بيانها صار تدريجي، شنو المشكلة يعني؟ لا هذا اللي احنا نشوفه من وجود محدوديه، محدوديه بالصادر والواصل، اما الشريعه هناك لا كامله مكمله، بل قد يظهر من بعض النصوص ان جمله من الاحكام لم تنشر لحد الآن، لم تنشر مو لم تشرع، واضحة، وأنها موضوعة عند ولي العصر عجل الله تعالى فرجه، وهو المأمور لاحظ بتبليغها. شلون يصير التركيز قاعد سلف صلبة التشريع عن الأئمة عليهم السلام، ما لهم حق التشريع، فقط تبليغ بيان بتبليغها. وهذا مرة أنا سألت ما أعرف وين أنه إذا كان الأئمة لهم حق التشريع، إذن شنو الدور اللي يمارسونه في الروايات؟ لابد أكو أدوار تميزهم عن بقية الأمة، ما هي الأدوار التي يلعبها المعصوم عليه السلام بلحاظ هذه الروايات؟ جدا قضية مهمة كنا نبحثها، شنو وظيفة الأئمة؟ إذا هي كانت خلاص هي الروايات مشرعة انتهى الأمر ما عندنا أي مشكلة بعد، وظيفة الإمام شنو؟ قد يقال لا يختلف عن أي شخص، أما وظيفته يأتي بالروايات وينشرها إلى الناس، فلا بد نعرف وظيفة الأئمة عليهم السلام هنا. طبعا على خلاف رأي السيد السان الله يحفظه اللي يقول إن الأئمة لهم حق التشريع، صفة التشريع ثابتة له، بس ما يستدل عليها، بس أكو كلام عنده في بحث التعارض راجعوه، يقول وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ الأرض قسطا وعدلا، فالأمر على هذا المبنى الحاسم لمادة الإشكال ظاهر لا سترة عليه. هذا هو الجواب، هذا هو جواب حل المشكلة. هذا زين، هذا الجواب هسه ما أدري أكو جواب قريب من يمه، ما أقدر أعتبره جواب مستقل، ما نقوله. جزء 25 صفحة 197 و 198 بس خلنا قبل لما نقرأ التعليق عليه، أحس أكو جواب هو قريب عليه، ذاك ما نقدر نخليه جواب مستقل. يذكر سيد محمد باقر السيستاني الله يحفظه، عندها كتاب اتجاه الدين في مناحي الحياة، هو عنده هيك تعبير يقول طروح متعددة حول صفة التشريع الديني. هاي المشكلة هسه اللي أنا أثرتها، التشريع أنه كامل أو لا، يذكر بالهامش ومن جملة طروح المقام، هو يذكر في المتن طروحات، يقول تبني واحد من يمهن اللي راح نذكره في المدن، يقول يحتاج إلى دراسات تخصصية عليا، لكن يذكر واحد بالهامش غير الثلاثة اللي راح أذكرهم بالمتن، ماذا إشارة للتبني لهاي المسألة وليش تذكرها؟ يعني شنو الداعي يذكرها؟ فهو طروحات موجودة ذن الثلاثة وإحنا ما نختار لنا واحد، ما أدري إذا على التبني ما أعرف. يقول ومن جملة طروح المقام ما ذهب إليه بعض أهل العلم، لاحظوا، من إن الله سبحانه وتعالى قد شرع تشريعا كاملا، تشريع كامل ما في مشكلة، وقد وبلغه إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، فنشر النبي صلى الله عليه وآله ما استطاع المجتمع من تحمله، وأودع الباقي عند الإمام المصطفى من أهل بيته عليهم السلام، وأعطى له صلاحية التشريع، لكن وين؟ فيما يحق للوالي، يعني الحكم الولائي يتحدث، مو السلطة التشريعية في مقابل السلطة الحكومية، السلطة السلطانية لا، حكم الولائي، يعني ما أدري خالف والده ما أعرف، أو هذا هو منسوب لبعض أهل العلم، منو بعض أهل العلم ما ندري زين، لكن وين المشكلة؟ وبالمشكلة إذا كان تشريع تشريع كامل وبلغ للنبي والنبي بدوره، طب ليش ما ليش أكو عندنا محدودية في المسألة؟ هاي المحدودية من أين جاءت؟ يقول جاءت بعد واضحة، الناس عدم اتباعهم للطريق الصحيح أدى إلى تحجيم ومحدودية الشريعة الصادرة والواصلة، مو الشريعة الكائنة هناك. يقول ولكن المجتمع الإنساني لم يخضع لإرادته سبحانه، مما أدى إلى غياب جملة من التشريعات، فتكون الوظيفة في ظرف غيابه مو نشوف الإمام بالرؤية الوظيفة بما أحرز منها بطرق موثوقة. زين يعني اللي هي طرق موثوقة الاجتهاد كما تعلمون أفضل طريق موثوق استنباط الحكم الشرعي عن طريق أهل الاختصاص. الباقي خب المجتهد مو كل اللي يقدر يجيبه ويتحمل المجتمع وزر الباقي. زين والواقع أن هذا القول لا يقع بالضرورة في مقابل الاتجاهات، يقول لأنه لا ينفي إمكان تحصيل حجة ظاهرية، وأنه محدودية الشريعة شلون يعالجوها، أنه قطعا أكو مساحات فارغة شلون تتعالج، هسه فارغة على مستوى التشريع أم فارغة على مستوى الإلزام، المهم أكو مساحات فارغة، يقول بسيطة لا ينفي إمكان تحصيل حجة ظاهرية مثل ارتكاز العقلاء فيما لا نص شرعي فيه، يوم أكو مساحات ما بيها تنصيص، أكو حجج عقلائية من قبيل خبر الثقة اللي هو حجة عقلائية، كما لا ينكر إذن أكو هم مساحة ثانية فارغة لكن إملاها مو عن طريق الحجج التعبدية الأحكام الولائية، كما لا ينكر مساحة للأحكام الولائية المختلفة طبعا باختلاف مساحة الزمان والمكان. تحسون بي قريب من الجواب الأول؟ سوى بي بعض الزوائد لكن هو قريب. أنا عنده شريعة كاملة، التبليغ صار لوليه، المشكلة الناس هم الذين خالفوا إرادة المشرع الحقيقي وانتهى الأمر إلى ما احنا عليه بعد. زين بس هاي الأيديولوجية مرات انه في طرح بتفسير حقائق يعني عملية صحيحة، يعني هاي اش حسبية انتقائية مرات تصير في قاعدة اللطف مثلا اللي احنا نستعملها بالإجماع، هناك والمعصوم يطلع إذا كان أكو خطأ، مو شون شو اسمه ما يخرج إلى الأمة مجتمعة على حكم، فإذا من ما خرج وبيّن الخطأ إذا خلاص الأمر جاي، بس بقضية غياب الإمام المهدي ما يماسون هاي المسألة، أو يقول لك هي الناس صوتها وغيبوا لك الإمام. خب أيضا يكون يجب على الله عز وجل، ما أدري هسه هاي انتقائية أنا أحس فيها. المهم هذا هو الحل الأول أو الاطروحة الأولى، أنه عملية التفكيك بين مراتب للشريعة. قلت عملية الاستيعاب حصلت في مرتبة من الشريعة، والمحدودية حصلت في مرتبة أخرى من الشريعة. هذا وجه له عدة انتقادات. الانتقاد الأول، الانتقاد الأول إذا قيل إن هناك محدودية في مرتبة من مراتب الشريعة، هذا اعتراف بعدم الاستيعاب. رجعنا وياه شوف الإشكال، ورجعنا إلى التناقض من جديد، لأنه النظرية تقول الشريعة تستوعب جيد، بينما تقول بعض مراتبها ما تستوعب، إذن هذا رجوع إلى التناقض من جديد. وفي داخل هذا الانتقاد بعدنا يعني وانتقد ثلاث انتقادات عليه، في داخل هذا الانتقاد يقول وبالتالي لماذا لا يسمح للعقل الإنساني إذا قيلتم إن الشريعة محدودة بالصادر والواصل منها، لماذا لا يسمح للعقل الإنساني أن يكون شريكا في التشريع مع المشرع، ويحق له ماذا أن يمارس سلطة تشريعية على الناس؟ وهذا أيضا مما ينكره أصحاب نظرية استيعاب الشريعة، خصوصا لا أقل ما مألوفة عندنا احنا في الوضع الإمامي، أنه يتركون مساحة للعقل أعطى صفة قانونية إلى أبدا. العقل وظيفة الإدراك كما تعلمون، أما أنه يروح العقل يشرع ما موجود. الملاحظة الانتقاد الأول، هذا الانتقاد واضح ضعيف كل شيء، أن صاحب هذا الحال افترض هكذا لرفع التناقض، افترض وجود تعدد في المراتب، ومع وجود تعدد في المراتب أين يحصل التناقض من جديد؟ إنما التناقض يكون فيما لو كان الموضوع الذي نتحدث فيه هو واحد. الشريعة الكائنة هناك نحن ندعي استيعابها، وهذا يتناقض مع محدودية النصوص، حينما يجي يقول لا هذه الشريعة ناقصة يصير هذا التنافي، يعني في شيء واحد. أما لو قيل هناك تعدد في المراتب، التمامية بلحاظ ذاك الوصف والمحدودية بلحاظ وصف آخر، يعني مرتبة أخرى من الشريعة، أين التناقض يكون؟ بغض النظر عن هذا الحال صحيح ولا ما له ربط به، سأل عن نفس الانتقاد اللي تعرض إليه صاحب هذا الحال. جيد؟ وأما مسألة أننا نسمح للعقل أن يشارك المشرع عقل الإنساني، واضح أصحاب هذا الحال وملتفتين للمسألة، أنه لا أقل لذكر السيد في الهامش، أننا نقول في المساحة التي نحس بها بالمعدودية هناك حجج تعبدية أمرنا الشارع باتباعها. يعني الشارع حينما أحس، يعني خلينا نتكلم على لسان صاحب الحل، بمحدودية الشريعة بمعناها الصادر والواصل، كيف يتغلب على المشكلة؟ تغلب على المشكلة بوجود طرق الشارع أمر باتباعها، لم يترك القضية أساسا للعقل الإنساني أن يشارك المشرع. نعم ممكن هذا ينسجم مع مباني الجمهور اللي هم رافضين فكرة التقليد، أي نعم خلي العقل هو يتدخل في المسألة، أما مع وجود التصريح بأن هناك حجج تعبدية نحن مأمورون بالعمل بها، فلا نفترض مرجعية أخرى غير مرجعية الفقهاء في هذه المسألة حتى نقول لماذا لا يتدخل العقل. هذا الانتقاد إذن ضعيف. الانتقاد الثاني، لو كانت الشريعة مشرعة تشريعا كاملا، أين كاملا يعني كاملا بمعناها الواقع كما هو صاحب الحل، كيف نفسر انتقادات الأئمة عليهم السلام لبقية المدارس الذين استعملوا القياس والاستحسان كطريق ماذا للحل؟ يعني بعبارة ثانية، هذا الانتقاد استعمال القياس والاستحسان بأي معنى كان، يعني بالشريعة كأنما كانت هناك أم بما توفر للمحصوم من النصوص، فقالوا لهم هذه النصوص هي التي تستوعب الأمر، فلماذا تذهبون إلى طرق أخرى كالقياس والاستحسان؟ فيقول انتقاد الأئمة عليهم السلام لهذه المدارس هذا معناه يوظفون الشريعة بمعناها الصادر أو لا أقل بمعناها الواصل للرد على هذه المدارس التي تعتمد القياس، مدونكم الشريعة كاملة، هذه الشريعة التي هي موجودة صادرة وواصلة كاملة وتامة، فلماذا تبنون على القياس والاستحسان؟ فهذا الاحتجاج دليل على أن الكمال وين يكون؟ مو في الشريعة في ذاك العالم، في هذا الوصول. كيف يحتجون؟ وإلا تعال أنه يا أبا حنيفة الشريعة بمعناها الواقعي تامة تماما، فأنت لماذا تستعمل القياس؟ نتيجة استفادة موجودة هناك كامل، وبعد يعني اليوم نريد نعالج أمر عملي ما موجود عندنا نص. هذا هو الانتقاد، واضح. هذا هذا أيضا الانتقاد ضعيف، وذلك لأنه صاحب هذا الحال ماذا يفترض؟ يفترض أن التمامية تمامية الشريعة بمعناها بعالمها الموجود هناك، السؤال هنا ما هو السبيل للوصول إلى الشريعة بذلك المعنى؟ هناك طريقة، طريق ظني لا يخلو من الوقوع في الخطأ، لأنه يعتمد على حالات التشابه ويعتمد على التخمين اللي هو القياس والجماعة، وطريق يشهد الجميع بعفته ودقته وعدم خطأه اللي هو طريق المعصوم عليه السلام. فالأئمة عليهم السلام حينما أنكروا القياس على الجماعة أنكروا القياس بدعوى هناك طريق قطعي يصل إلى الشريعة بذاك المعنى اللي موجود، وهناك طريق ظني تخيلي وصول إلى ذلك المقصود ليس حتميا. من هنا جاءت نصوص القياس رادعة على هذا الأمر. فالاعتراض والانتقاد لا بالنصوص الواصلة وإنما بالطريق. نحن نمثل أفضل الطرق، وهذا طبعا باعترافهم هم الجماعة ولا تتلمذ على يد الأئمة عليهم السلام ما ينكر، نحن نعتمد على تلك الطرق. فلماذا ترتكبون؟ يعني إنسان يسلك طريق ظني ويترك أن يسلك طريق قطعي، قضية لا أقل غير عقلائي. من هنا جاء الردع عن من عند عمل بالقياس. جيد، طبعا هذا الجواب أنا أخذته من المحقق القمة، بس مو على هاي الشبهة. المحقق القمة في القوانين ما عنده مشكلة في العمل بالقياس، هذا القياس اللي مردوع عنه واللي منهي عنه، هذا القياس مو القياس بمعنى التمثيل، القياس الحنفي اللي هي يعني مو مرحب بها الكلمة عندنا أساسا. يقول إن ما دل على النهي عن القياس يشمل إنه مع وجود المعصوم فلماذا ترتكبون القياس؟ أما في زمان الغيبة اللي نعيشه اليوم يقول لا إطلاق لهذه النصوص بالردع عن العمل بالقياس حتى في زمان عدم وجود الإمام، وإنما مع وجود الإمام لماذا أنتم تذهبون إلى القياس؟ طبعا أخو مارد الجواب في مكان آخر كان، لكن أصل الفكرة فكرة الردع عن القياس ممكن تتوظف هنا بهذا المعنى، احتمالها هذا. زين، الانتقاد الثالث والأخير، الانتقاد الثالث يقول هذا خلاف ما هو مشهور الإمامية من أن الأئمة عليهم السلام ليس لهم حق التشريع. ماذا هذا الانتقاد يعني؟ ضعيف هو. ثم بعدين يقول احنا لا، احنا قلنا الأئمة ليس لهم حق التشريع، وانا قاعد واضح هذا خلل واضح ان صاحب هذا الحل افترض هذا الفرضية ان هناك اكمال في شريعة في مرتبة وهناك محدودية في شريعة في مرتبة اخرى، ويتعين ان تكون وظيفة النبي او وظيفة الامام عليهم السلام هي وظيفة تبيانية، وظيفة تبليغية، لا وظيفة تشريعية. وكلام السيد الخوي واضح، قرينا السيد الخوي ركز على هذا الأمر جيدا، يقول وجواز هذا التأخير ليظهر بإيداع بيانة من النبي. حس النبي له حق التشريع، يعني مثلا محسومة عندنا احنا عند الإمامية، خلاف في مسألة الإمام عليه السلام. بل قد يظهر من بعض النصوص الجملة لم تنشر لحد الآن، وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ الأرض قسطا وعدلا. واضح إن شاء الله. بس هاي العبارة قد شرع تشريعا كاملا وبلغه إلى نبي الإسلام، ها مو بها ضربة للنبي ما له حق التشريع؟ يعني شرعه تشريعا كاملا وبلغه للنبي، يعني معنى النبي شنو عندنا دوره فقط الإخبار، خلاف في دور النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون دوره دور وسيط بين من؟ بين الوحي والناس، يجي الحكم هو ينشر للناس، هذا دور التبليغ يسمونه. دور آخر دور التشريع، لا ما يحتاج الوحي، هو يشرع. طبعا الشرع يعني مو معناه مجتهد، يخطأ ويصيب، لا، كل الملاكات حاضرة عنده. فإذا قلنا هذه العبارة تشريعا كاملا، عشان يحصل دور النبي فقط في الدور دور مبلغ، لا نعم، اللهم لا يقصد التشريعات الكلية، كل التشريعات الكلية إيه؟ مثل قضايا الأمانة والعدل والظلم والعقود، نعم هذا مشرع تشريعا كاملا، أما تفاصيل تلك لا، هاي ممكن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يطول صفة التشريع بها. على أي حال هذا هو الحل الأول والإشكالات اللي عليه، فيتضع أن هذا الحل لا بأس به، لكن مبني على فكرة وجود تعدد في الشريعة، وأن الشريعة لها رتب متعددة. أما إذا أنكرنا ذلك وأن الشريعة هي معناها واحد، وهذا المعنى الواحد فيه محدودية، وكيف تنسجم مع مسألة الاستيعاب، يبقى الإشكال موجود، فنحتاج إلى جواب وحل آخر إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
صلى على محمد وعلى آله.